طيب هذه آية. وقال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. الله أكبر، إنهم لشحيحون بأنفسهم، ما يريدون أن تخرج. أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فقال اليوم، إيش اليوم؟ متى؟ أن هنا للعهد الحضور، العهد الحضوري اليوم، يعني اليوم الحاضر اللي هو يوم وفاتهم، تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. إذن فعذاب القبر ثابت يا حجاج. لماذا؟ نعم. طيب، هذا الظاهر من القرآن يكاد يكون كالصريح، لأن الآيتين اللتين ذكرناهما كالصريح في ذلك. طيب، البحث الثاني في عذاب القبر، هل هو على البدن أو على الروح أو عليهما؟ نعم، الجواب: الأصل أنه على الروح، لأن الحكم بعد الموت للروح، والبدن جثة هامدة، ولهذا لا يحتاج البدن إلى إمداد لبقائه، فلا يأكل ولا يشرب، بل تأكله الهوام. والأصل أنه على على الروح، لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الروح قد تتصل بالبدن فتعذب، واعتمدوا على ذلك، واعتمدوا في ذلك على أن هذا قد رؤي حسا في القبر، فقد فتحت بعض القبور ورؤي أثر العذاب على الجسم، وفتحت بعض القبور ورؤي أثر النعيم على الجسم. نعم، وقد حدثني بعض الناس أنه في هذا البلد هنا في عنيز كانوا يحفرون للسور، سور البلد الخارجي، فمروا على قبر فانفتح اللحد فوجدوا فيه ميت قد أكلت كفنه الأرض، وبقي جسمه يابسا يابسا لكن لم تأكل منه شيئا، حتى إنهم قالوا إنهم رأوا لحيته وفيها الحنة، وفاح عليهم رائحة أطيب ما يكون من المسك. فتوقف وجاءوا إلى الشيخ، وكان ذلك الوقت عبد الله بن عبد الرحمن بطيس، وسألوه، قال: دعوه على ما هو عليه وجنبوا عنه، احفروا إما يمين ولا يسار. فبناء على ذلك قال العلماء: إن الروح قد تتصل بالبدن فيكون العذاب على هذا وهذا، وربما يستأنس لذلك في الحديث الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن القبر لا يضيق على الكافر حتى تختلف أضلاعه. فهذا يدل على أن العذاب يكون على إيش؟ على الجسم، على البدن، لأن الضياع في الجسم. بس ثلاثة اثنين ها أظن فيه وجه ثالث. نعم، في وجه ثالث. ذكرنا القبر، ما ذكرنا مراد القبر. هذا ما أقول في وجوه هذا القبر أولا، لكنه نعم ينبغي أن نعرف أن القبر في الأصل هو مثل الموتى، ويطلق على البرزخ الذي بين موت الإنسان وقيام الساعة، لقوله تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وهذا له فائدة عظيمة، فائدته لو أن الإنسان احترق وذرته الرياح هل يلحقه من عذاب القبر شيء أو لا؟ ولنجعل هذا هو الثالث من وجوه البحث في عذاب القبر. ذكرنا أنه هل هو على الروح أو على الجسم، وقلنا إن الأصل أنه على الروح، الأصل أنه على الروح، لأنه كما جاء في حديث المحتضر إذا نزلت الملائكة ملائكة العذاب لقبض روحه تولته ملائكة العذاب فأخذوه وحنطوه بحنوط معهم نزل من السماء والعياذ بالله، حنوط من النار وكفن من النار نسأل الله العافية. ومعلوم أن الذي تكفنه الملائكة ليس هو جسم بل هو الروح، وهذا يدل على أن الأصل أن العذاب على الروح، لكن فيه ما يدل من السنة على أن الجسم يناله من هذا العذاب، فإن الميت الكافر يضيق عليه القبر حتى تختلف أضلاعه كما صح بذلك السنة، وهذا يدل على أن الجسم يناله من هذا العذاب. الوجه الثالث إذا لم يدفن الميت، أكلته السباع أو درته الرياح أو سقط في اليم فأكلته الحيتان، فهل يكون عليه عذاب؟ الجواب نعم، ويكون العذاب على إيه؟ على الروح، يكون العذاب على الروح، لأن الجسد قد زال وتلف وفن. وإن كان هذا أمرا غيبيا أيضا لا أستطيع أن أجزم بأن البدن لا يناله من هذا العذاب ولو كان قد فني واحترق، لأن الأمر الأخوي لا يستطيع الإنسان أن يقيسه على المشاهد في الدنيا. طيب البحث الرابع نخليها بحوث ولا وجوه؟ طيب البحث الرابع، هل عذاب القبر دائم أو منقطع؟ نقول أما إن كان الإنسان كافرا والعياذ بالله فإنه لا طريق إلى وصول النعيم إليه أبدا، ويكون عذابه مستمر. وأما إن كان عاصي وهو مؤمن فإنه إذا عذب في قبره يعذب بقدر ذنوبه، وربما تكون ذنوبه أو يكون عذاب وربما يكون عذاب ذنوبه أقل من البرزخ الذي بين موته وقيام الساعة، وحينئذ يكون منقطعا. وهل يخفف بالنسبة للمؤمن العاصي؟ الجواب نعم، قد يخفف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ أو قال لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة الرطبة فشقها نصفين فغرز في كل قدر واحد وقال لعله يخفف عنهما ما لم يلبس، وهذا دليل على أنه قد يخفف العذاب. ولكن ما مناسبة هاتين الجريدتين لتخفيف العذاب عن هذين المعذبين؟ قيل لأنهما أي الجريدتين تسبحان ما لم يلبس، والتسبيح يخفف من العذاب على الميت، وفرروا على هذه العلة المستنبطة التي قد تكون مستبعدة، فرروا عليه أنه يسن للإنسان أن يذهب إلى القبور ويثبت عندها من أجل أن يخفف عنه. وقال بعض العلماء هذا ضعيف، هذا التعليل ضعيف، لأن الجريدتين تسبحان سواء كانتا ربتين أم يابستين، لقول الله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا إن من شيء. وسمع تسبيح الحصى بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام، معنى الحصى يعني. إذن ما العلة؟ العلة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ترجى من الله عز وجل أن يخفف عنهما من العذاب ما داما هاتان الجريدتان ربتين، يعني إن مدة ليست طويلة الذي رجاه الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك من أجل التحذير، من أجل التحذير عن فعلهما، لأن فعلهما كبير كما جاء في الرواية، بل إنه كبير. أحدهما لا يستبر من البول، وإذا لم يستبر من البول صلى بطهارة ولا غير طهارة. طيب، والثاني يمشي بالنميمة فيفسد عباد الله والعياذ بالله، ويلقي بينهم العداوة والبغضاء، فالأمر كبير. وهذا هو الأقرب، الأقرب أنها شفاعة موقتة تحذيرا للأمة، لا بخلا من الرسول صلى الله عليه وسلم بالشفاعة الدائمة، ولكن تحذيرا للأمة. نقول استطرادا، بعض العلماء عفى الله عنهم قالوا يسن أن يضع الإنسان جريدة الربة أو شجرة أو نحوها على القبر ليخفف عنه، لكن هذا الاستنباط بعيد جدا ولا يجوز. أولا أننا لم يكشف لنا أن هذا الرجل يعد، أليس كذلك؟ بخلاف النبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا أننا إذا فعلنا ذلك فقد أسأنا إلى الميت، لأننا ظننا به ظن سوء أنه عذب، وما يدرينا فلعله ناحم، لعل هذا الميت ممن من الله عليه في المغفرة قبل موته لوجود سبب من أسباب المغفرة الكثيرة، فمات وقد عفى رب العباد عنه، وحينئذ لا يستحق العذاب. ثالثا أن هذا الاستنباط مخالف لما كان عليه السلف الصالح الذين هم أعلم الناس منا بشريعة الله، من هم؟ الصحابة. ما فعل هذا أحد من الصحابة رضي الله عنه، فما بالنا نحن نفعله؟ رابعا أن الله تعالى قد فتح لنا ما هو خير منه، فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن. طيب، كم بحث أخذنا من هذا؟ أربعة. البحث الخامس أو المبحث الخامس، هل عذاب القبر من أمور الغيب أم من أمور الشهادة؟ الجواب أنه من أمور الغيب، أنه من أمور الغيب. وكم من إنسان في هذه المقابر يعذب ونحن لا نشعر به، وكم جار له منعم مفتوح له باب إلى الجنة ونحن لا نشعر به. ما تحت القبور لا يعلمه إلا علام الغيوب، فشأن عذاب القبر من أمور الغيب، ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا ما علم. ولهذا لما دخلت امرأة يهودية إلى عائشة وأخبرتها أن الميت عاد في قبره فزعت، حتى جاء النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرته وأقر ذلك عليه الصلاة والسلام. ولكن قد يطلع الله تعالى عليه من شاء من عباده، مثل ما أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على الرجلين اللذين يعذبان، أحدهما يمشي بالنميمة والآخر لا يستنزي من البول. والحكمة من جعله من أمور الغيب، الحكمة هو أن الله سبحانه وتعالى أرحم الرحيم. لو كنا نطلع على عذاب القبور لمثنا، لأن الإنسان إذا اطلع على أن أباه أو أخاه أو ابنه أو زوجة أو قريبة يعذب في القبر ولا يستطيع فكاكه، هل يقلق ولا ينعم؟ ها؟ يقلق ما في شك، ولا يستريح. وهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى أن الله ستر علينا عذاب القبور. ثانيا أنه ستر على الميت أيضا، لو كان هذا الميت في الدنيا قد ستر الله عليه ولم يعلم عن ذنوبه بينه وبين ربه والله عز وجل يتولاه، ثم مات وأطلعنا الله على 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 عذابه، صار في ذلك فضيحة عظيمة له، وصار كل إنسان يخاف وكل إنسان يمكن أن يعير، يقول أنت الآن في المسجد وغدا في القبر معذب، كيف فلان في المسجد والآن يعذب في القبر؟ ففيه ستر من الله عز وجل، رحمة بمن؟ للميت. رابعا ثالثا من الحكمة في ذلك أنه قد يصعب على الإنسان دفن ميت، كما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام لو لم تدافن لولا أن لا تدافن لسألت الله أن يراكم عذاب القبر، أو كلام هذا معناه. ففيه أن الدفن ربما يصعب ويشق ولا ينقذ الناس بذلك، وإن كان الإنسان إذا كان له عذاب قبر عذب ولو على سطح الأرض. طيب الرابع أنه لو كان يعلم لم يكن للإيمان فيه مزية، لم يكن للإيمان فيه مزية. لماذا؟ لأنه يكون مشاهد، وهو من أمور الغيب التي يثنى على من آمن بها. ثم إنه قد يحمل الناس له على أن يؤمنوا كلهم، لقوله تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده، فإذا رأى الناس هؤلاء المدفونون يسمعونهم يتصارخون آمن ما كفر، لأنه لا أيقن بإيش؟ بالعذاب، فكأنه رآه رأي العين، كأنه نزل به، فلم يكن للإيمان فائدة. وحكم الله سبحانه وتعالى عظيم، والإنسان المؤمن حقيقة هو الذي يجزم بخبر الله أكثر مما يجزم بما شاهده بعينه، لأن خبر الله عز وجل لا يتطرق إليه احتمال الوهم ولا الكذب، وما تراه بعينك ها يمكن أن تتوهم. كم من إنسان شهد أنه رأى الهلال وإذا هي نجمة، كم من إنسان شهد أنه رأى الهلال وإذا هي شعرة بيضاء على حاجب، هذا وهم ولا حقيقة؟ كم من إنسان يرى شبح أنه يقول هذا إنسان مقبل؟ نعم يلا يا جماعة السلاح أقبل العدو، وإذا هو جدا أخلى ما في عدو ولا أقبل عدو، هذا واقع ولا غير واقع؟ نعم. وكم من إنسان يرى الساكن متحركا ومتحرك الساكن، لكن خبر الله ما يتطرق إليه الاهتمام أبدا. ولهذا نسأل الله أن يمن علينا وعليكم بالثبات، المؤمن يرى خبر الله أشد مما يراه في عينه من قبوله والإيمان به، نسأل الله أن يثبتنا جميعا. فخبر الله في هذه الأمور نحن نقول أشد من المشاهد، أشد معنى في الستر من هذه المصالح العظيمة. فلذلك صار عذاب القبر مستورا ولله الحمد من أجل هذه المصالح العظيمة للخلق. طيب قالوا من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات، انتبهوا لهذه اللهم صل وسلم على رسول الله ما انصحه للامه، فاستعيذ بالله من فتنه المحيا والممات. فتنه المحيا والممات يعني اختبار المرء في دينه في حياته وفي مماته. وسياتي ان شاء الله على اختبار الممات، هل هو سؤال الملكين الميت او فتنه اخرى في الحياه لكنها عند الموت. فتنه الحياه يا اخواني عظيمه وشديده، وقل من يتخلص منها الا من شاء الله خلاص، نسال الله يجعلني اياكم من خلص منها. فتنه المحيا تدور على شيء، شبهات وشهوات، شبهات وشهوات. إن شبهات تعرض للإنسان فيلتبس عليه الحق بالباطل فيرى الباطل حقا والحق باطلا، وإذا رأى الحق باطلا تجنبه وإذا رأى الباطل حقا فعله. وهذه فتنة عظيمة. ما أكثر الذين يرون الربا حق فينتهكون، ما أكثر الذين يرون غش الناس شطارة وجودا في البيع والشراء فيغشون، هذه فتنة. ما أكثر الذي يرى النظر إلى النساء تلذذا وتمتعا وحرية فيطلق نفسه في نظر النساء، بل ما أكثر الذي يشرب الخمر ويراه لذة وطربا. وما أكثر الذين يرون الآلاف اللهو والمعازف فنا يدرس ويعطى عليه شهادات ومراتب. كل هذه من فتنة إيش؟ ها؟ المحي. كل هذا من فتنة المحي. إما شبهة تعب الإنسان ولا يعرف الحق من الباطل، وإما شهوة والعياذ بالله وهي أشد. شهوة يعرف الحق ولكن لا يتبعه، ويعرف الباطل ولكن ينتهكه ولا يبالي به، هذه فتنة عظيمة. ما أكثر من فتن بها. ولهذا يشرع للإنسان أن يستعيذ بالله من عذاب من فتنة المحيا. وأما فتنة الممات فاختلف فيها العلماء على قولين، منهم من قال إن فتنة الممات سؤال الملكين الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. نعم، يؤتى الميت ويسأل من ربك ما دينك من نبيك. أما من كان إيمانه في الدنيا خالصا نسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، فهذا يسأل عليه الجواب. فإذا سألوا من ربك قال ربي الله، من نبيك قال نبي محمد، ما دينك قال دين الإسلام، بكل صراحة وبكل سهولة. وأما غيره والعياذ بالله فإذا سئل قال ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، نعوذ بالله، ما دخل الإيمان قلبه. وتأمل قوله ها كأنه كان يعلم شيئا فنسي. وما أشد الحسرة في شيء علمته ثم نسيته، لأن الجاهل لم يكسب شيئا لكن ناسي، كسب الشيء فخسره. أما الجاهل فلم يكسب شيئا يهون عليه الأمر، لكن هذا يقول ها كان يتفطن، فيحال بينه وبين الجواب الصحيح والعياذ بالله. والنهاية والنتيجة يقول لا أدري، ما أدري من ربي ما ديني من نبي، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، ولكن ما هناك إيمان. هذه فتنة عظيمة فتنة عظيمة، أسأل الله أن يجنبكم منها. هذه الفتنة تدور في الحقيقة على ما في القلب. إذا كان القلب مؤمنا حقيقة يرى أمور الغيب رأي العين، هذا يجيب كل سهولة. وإن كان الأمر بالعكس فالأمر بالعكس، فهذه فتنة عظيمة. قال بعض العلماء إنها هي المرادة بقوله من فتنة الممات. وقيل المراد بفتنة الممات، نستمر ولا نقف الآن أعلم في الساعة، وقيل المراد بفتنة الممات المراد بها ما يكون عند الموت في آخر الحياة، ونص عليها وإن كانت من فتنة الحياة لعظمها وأهميتها، كما نص على فتنة الدجال مع أنها من فتنة المحيا، فهي فتنة ممات لأنها قرب، وقصت بالذكر لأنها أشد ما يكون وأعظم ما يكون، وذلك أن الإنسان عند موته هي كما يقال ساعة الصبر، ساعة الوداع، وداع حقول العمل، انتهى كل شيء الآن في هذه اللحظة تصفية، إما سعادة وإما شقاء، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. فالفتنة عظيمة، وأشد ما يكون الشيطان حرصا على إغواء بني آدم في تلك اللحظة، في تلك اللحظة، والمعصوم من عصمه الله يأتي إليه الإنسان في هذه الحالة الحرجة التي لا تصورها إلا من وقع فيه، ما تصورها الإنسان شدة. كلا إذا بلغت الفراق وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المصير، حالة حرجة عظيمة، الإنسان فيها ضعيف النفس، ضعيف الإرادة، ضعيف القوة، ضيق الصدر، يأتيه الشيطان يغويه، لأن هذا وقت المغنم للشيطان، حتى إنه كما قال أهل العلم قد يعرض للإنسان الأديان اليهودية والنصرانية والإسلامية بصورة أبويه، يعرضان عليه الإسلام واليهودية والنصرانية ويشيران عليه باليهودية أو بالنصرانية، أبواه يمثلهم الشيطان له، والشيطان يمكن يمثل أي واحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وشترون في هذه الحال، فتنة ولا لا؟ فتنة أعظم جدا. أمه وأبوها اللي هو يرى أنه أنصح نفسه يقول لك سر يهودي ولا نصراني، ينسى الإسلام لأنه يضيق في حرج، لكن هذا والحمد لله لا يكون لكل أحد، لا يكون لكل أحد، حتى لو كان الإنسان لا يتمكن الشيطان من أن يصل إلى هذه الدرجة معه، لكن مع ذلك يخشى عليه منه. يقال إن الإمام أحمد وهو في سفرات الموت يسمع يقول بعد وبعد بعد 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 بعد، فلما أفاق قيل له في ذلك قال إن الشيطان كان يعض أنامله يقول فتني يا أحمد، الله أكبر، يعض أنامله إيش؟ ندما وحسرة، كيف ما أقول إمامه، فيقول له بعد وش معنى بعد إلى الآن ما خرجت الروح، ما دامت الروح في البدن كل شيء وارد، كل شيء محتمل، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ففي هذه الحال فتنة عظيمة جدا، ولهذا نص النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال من فتنة المحيا والممات لأنها فتنة عظيمة وعليها مدار السعادة والشقاوة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن الإنسان في آخر التشهد، التشهد الأخير خاصة، يستعين بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وآخر ما تكلمنا عليه فتنة المحيا والممات، وذكرنا أن فتنة المحيا تدور على شيئين: الشبهة والشهوة. فالشبهة أن يلتبس الحق على المرء حتى لا يميز بين الحق والباطل، وهذا دواؤه العلم. والشهوة أن يكون الإنسان له إرادة خلاف مراد الله سبحانه وتعالى، له إرادة تخالف مراد الله عز وجل، سواء كانت في المال أو في المساكن أو في الثياب أو في المراكب أو في النساء أو في غير ذلك. المهم أنها شهوة، يعني أن يريد ما خلاف ما يرضاه الله عز وجل. ودواء هذه خشية الله عز وجل وتقواه والإنابة إليه. فإذا وقي الإنسان الفتنتين، فتنة الشهوة وفتنة الشبهة، حصلت له النجاة. وذكرنا فتنة الممات وأن فيها تفسيرين: التفسير الأول الفتنة التي تكون عند الموت، والثانية التي تكون بعد الموت، وهي سؤال الملكين الإنسان عن ربه ودينه ونبيه. ولا مانع من أن نقول بأنها تشمل الأمرين جميعا، ويكون دخول الفتنة التي قبل الموت وعند الموت نص عليها، لأنها أعظم فتنة ترد على الإنسان. وذكرنا ما يخشى منها من سوء الخاتمة والعياذ بالله إذا لم يجر الله العبد من هذه الفتنة. أما الملكان ففتنتهما أولا في نبحث فيها من وجوه. الوجه الأول: هل هذه الفتنة حقيقية، يعني هذا الاختبار حقيقي، بمعنى أن الإنسان يجلس في قبره ويناقش، أو أنه خيال؟ نقول هو حقيقي بلا شك، وأن الإنسان في قبره يجلس ويناقش ويسأل. فإن قال قائل إن القبر محدود ضيق كيف يجلس، فالجواب على هذا أن الواجب على المؤمن في الأمور الغيبية أن يقبل ويصدق ولا يسأل عما وراء ذلك، بل يقول سمعنا وآمنا وصدقنا وقبلنا، ولا يسأل كيف ولما، لأنه لا يسأل عن كيف ولما إلا من شك. وأما من آمن وانشرح صدره لأخبار الله ورسوله فيسلم على طول ويقول الله أعلم بكيفية ذلك. ثانيا نقول تعلق الروح بالبدن بعد الموت ليس كتعلقها به في حال الحياة، بل إن تعلق الروح بالبدن في حال النوم ليس كتعلقها به في حال اليقظة. فللروح مع البدن شؤون عظيمة ما يدركها الإنسان. تعلقها بالبدن بعد الموت لا يمكن أن يقاس بتعلقها به في حال الحياة. وها هو الإنسان في منامه يرى أنه ذهب وجاء وسافر وكلم أناس والتقى بأناس أحيا وأموات، نعم، ويرى أن له بستانا جميلا أو دارا موحشة مظلمة، ويرى أنه راكب على سيارة مريحة، ويرى مرة أنه صدم ومرة أنه صدم. كل هذا يمكن، مع أن الإنسان على فراشه ما تغير، حتى الغطاء الذي عليه لم يتغير، وهو رايح وجاي ويركض ويكلم، نعم، ومع ذلك هو في مكانه. وهذا أمر يكون حقا إذا كانت رؤيا صالحة، حتى إنه حدثني بعض الناس أنه إذا رأى الرؤيا جاءت في اليقظة تماما، ما يضرب مثل، تأتي كما رأى. ولذلك يقول أنا يعني أتوحش دائما مما أرى، وأحب أن لا أرى شيئا أو أن ينسني الله إياه، لأنه يقول يجي كما شاهد في المنام. ومع ذلك فإننا نحس بهذا إحساس ظاهر. فتعلق الروح بالبدن بعد الموت يخالف تعلقها به في اليقظة أو في المنام، ولها شأن آخر ما ندركه نحن. فالإنسان يمكن أن يجلس في قبره ويساءل ولو كان القبر محدودا ضيقا. إذن الفتن حق حقيقة. يسأل المرء عن ثلاث أشياء: الرب ودينه ونبيه. وسبق لنا ذكر كيفية الجواب من المسؤول، وأن المؤمن يقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد، وأما الكافر أو المرتاب فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقل. أما الرابعة قال: ومن فتنة المسيح الدجال. المسيح فعيل بمعنى مفعول، فعيل بمعنى مفعول من المسح، لأنه كان يمسح الأرض بسرعة سيره فيها، أو لأنه كان ممسوح العين لأنه أعور عين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية أو عنبة طافئة، إما طافية أو طافئة. إن كانت طافئة فهي خادية، يعني كأنها غائرة. إن كان هي طافية بالياء فهي كالعنبة الطافية فوق الماء، أي أنها ناتئة، أي أنها ناتئة. على كل حال، هذا المسيح الدجال فتنته من فتنة الدنيا، لأنه لا يفتن إلا الأحياء، الأموات قد سلموا منه، سلم منه. فإن قال إنسان: إذا كان من فتنة الدنيا أو من فتنة المحيا فلماذا ذكر وحده؟ والجواب على هذا سهل: لأن أعظم فتنة على وجه الأرض منذ خلق آدم إلى قيام الساعة، أعظم فتنة فتنة الدجال، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ما من نبي، من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ما من نبي إلا أنذره قومه تنويها بشأنه وتعظيما له وتحذيرا منه. وإلا فإن الله يعلم أنه لن يخرج إلا في آخر الزمان، لكن أمر الرسل أن ينذروا قومهم إياه من أجل أن يتبين عظمه وفداحته. وقد صح ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، صلوات الله وسلامه عليه، يعني أفيكم إياه، وإلا فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم، نعم الخليفة. فهذا الدجال شأنه عظيم، من أعظم، بل هو أعظم فتنة كما جاء في الحديث، منذ خلق آدم إلى أن تقوم الساعة. فكان حريا بأن يخص من بين فتن المحن ومن فتنة المسيح الدجال. وأما الدجال فالدجال مأخوذ من الدجل وهو التمويه، لأن هذا مموه وأعظم مموه وأشد الناس دجلا، كما سيأتي إن شاء الله من البحث فيه. البحث فيه من أمور: أولا، هذا المسيح الدجال هو من علامات الساعة، هو من علامات الساعة، يبعثه الله سبحانه وتعالى، يعني طيب هو من علامات الساعة، هذا باعتبار زمنه، ولكنه غير محدد، لا نعلمه، لأنه لا يعلم متى تكون الساعة إلا الله، فكذلك أشراطه ما نعلم منها إلا ما ظهر. فوقت خروجه غير معلوم لنا، لكننا نعلم أنه من إيش؟ من أشراط الساعة. أما مكانه فإنه يخرج من المشرق جهة الفتن والشر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الفتنة ها هنا، وأشار إلى المشرق. فالمشرق منبع الشر والفتن، يخرج من المشرق من خراسان مارا بأصفهان داخلا للجزيرة من بين الشام والعراق، ليس له هم إلا المدينة، أكبر همها المدينة، لأن فيها النذير البشير النذير عليه الصلاة والسلام، فيحب أن يقضي على أهل المدينة، ولكنها ممنوعة منه، محرمة عليه، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام: على كل باب منها ملائكة يحفظونها. هذا الرجل يخرج خلة بين الشام والعراق، ويتبعه من يهود أصفهان 70,000، من يهود أصفهان اللي في إيران الآن 70,000 يتبعون، لأنهم جنود، هم اليهود أخبث عباد الله، أو من أخبث عباد الله، وهو أضل عباد الله، فيتبعونه ويؤونه وينصرونه، ويكونون مسالح له، أي جنودا مجندين، هم وغيرهم من يتبعه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عباد الله فاثبتوا، يا عباد الله فاثبتوا، يثبتنا عليه الصلاة والسلام، لأن الأمر خطير. وقال عليه الصلاة والسلام: من سمع بالدجال فلينأ عنه فليبعد، فإن الرجل يأتيه وهو مؤمن فلا يزال به حتى يتبعه بما يلقي من الشبهات. يأتيه الإنسان يقول: أنا أبدا، هذا لن يضلني ولن أتأثر به، ولكن لا يزال يلقي فيه من الشبهات حتى يتبعه، والعياذ بالله. فإذا البحث فيه من وجوه: أولا زمن خروجه لا يعلم، لكنه من أشراط الساعة. أما مكانه فمن المشرق، وأما اتجاهه فإلى المدينة، أكبر هم من له أن يصل إلى المدينة، ولكن الله يحميها منه ولله الحمد. وأما دعوته فقد ذكر أنه أول ما يخرج يدعو إلى الإسلام، ويقول أنه مسلم، وينافح عن الإسلام، ثم بعد ذلك يدعي النبوة وأنه نبي، ثم بعد ذلك يدعي أنه إله، أعوذ بالله، يدعي أنه إله. فهذه دعوة نهايتها بداية فرعون، وهي ادعاء الربوبية وأنه الرب. ولكن من حكمة الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى يعطيه آيات فيها الفتن، فيها الفتن العظيمة، فإنه يأتي إلى القوم يدعوهم فيتبعون، فيصبحون وقد نبتت أراضيهم وتبعت مواشيهم، فتعود إليهم أوفر ما تكون لبنا، وأصبغه ضروعا، يعني أنهم يعيشون برغد لأنهم اتبعوا. ويأتي القوم فيدعون فلا يتبعون، فيدعوهم فلا يتبعون، فيصبحون ممحلين، ما في أعراضهم شيء. وهذه فتنة عظيمة، لا سيما في الأعراب، الأعرابي افتتن بهذا فتانا عظيما، ويمر بالخاربة، يمر بالخاربة فيقول: أخرجي كنوزك، أمر أخرجي كنوزك، فتخرج كنوزها تتبعه كيعاصيب النحل، تتبع من ذهب وفضة وغيره بدون آلات وبدون شيء، فتنة من الله عز وجل، فالفتنة عظيمة جدا. ثم مع ذلك هذه حاله معاملته لأهل الدنيا اللي بيتمتع في الدنيا أو يبأس فيها. أما المآل فإن الله تعالى جعل معه جنة ونارا، جنة ونارا بحسب رؤية العين، لكن جنته نار وناره جنة، من أطاعه أدخله هذه الجنة فيما يرى الناس، ولكنها نار محرقة والعياذ بالله، ومن عصاه أدخله النار فيما يراه الناس ولكنها جنة وماء عذب طيب. إذن يحتاج الأمر إلى تثبيت من الله عز وجل، إن لم يثبت الله المرء هلك وضل، فيحتاج إلى أن يثبت الله المرء على دينه ثباتا قويا كاملا. يخرج إليه رجل من الناس شاب فيقول له: أنت الدجال الذي ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ذلك، فيدعوه فيعبد فيتبعه،